بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد وصلنا إلى، وهذا الاختلاف بعدما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه اختلاف الأمة في الدين إلى هذا العدد إلى 73 فرقة، قال رحمه الله: وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالهلاك العام، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. علق العلامة ابن باز على هذا فقال: يعني لما سأل ربه العافية من العقوبات العامة من الغرق ومن السنة، أي الجدب العام الذي يهلكهم، فأعطاه الله سلامة أمتي من الشيء الذي يعمهم ويغرقهم جميعا. ثم سأله الثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم والاختلاف بينهم، فمنع هذه الدعوة وبقي بأس الأمة بينها والنزاع بينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان. يبقى التفرق هذا حاصل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم لم يستجب له، لأن هذا أمر كوني قدري جعله الله سبحانه وتعالى لحكمة بلغة يبتلي عباده بها. ولهذا تبتلى الأمة بهذا التفرق والاختلاف والتشرذم ليعلم صاحب السنة من غيره. فأمام هذا التفرق الذي يصل إلى 73 فرقة تكون فرقة واحدة هي الناجية، فكيف يصبر الإنسان على منهاج هذه الفرقة، وكيف يهتدي إليها، وكيف يحصن الإنسان نفسه من ضلال 72 فرقة؟ لا شك أن هذا من أعظم الابتلاء وأن هذا من أعظم الاختبار، فأراد الله سبحانه وتعالى إبقاء ذلك اختبارا لهذه الأمة وابتلاء لهذه الأمة. أما الهلاك العام بالسنة تسليط الجدب وكذا حتى تهلك الأمة، أو بالغرق أو بغير ذلك من الهلاك العام، هذا الأمة محفوظة منه والحمد لله، لكن التفرق هذا موجود. فإن قال قائل: طيب إذا كان النبي قد منع إجابة هذه الدعوة، وإذا كان الله يقول ولا يزالون مختلفين، فعلام إذن الدعوة إلى توحد الأمة؟ علام إذن الدعوة إلى توحد الأمة؟ نعم، إذا نفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الإيه؟ نفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. فالأمر الشرعي هو أننا ننهى عن الاختلاف والتفرق، وأن هذا التفرق مذموم بكل صوره وأشكاله. وأما الأمر الكون القدري فإن هذا حاصل، فلا يمنعنا الإيمان بالأمر الكوني القدري لا يمنعنا تنفيذ الأمر الشرعي وهو النهي عن التفرق والاختلاف. فالحكمة في أن الله لم يستجب للنبي في هذا أن الله سبحانه وتعالى جعله من أمر الكون القدري ليختبر عباده وليبتلي عباده ليعلم من هو على الحق ممن هو على الباطل. وهذا التفرق الحاصل من 73 فرقة إنما هو تفرق في الشبهات، تفرق فيما يتعلق بالشبهات والدين، فلكل فرقة منهاجها الذي تزعم أنه منهاج الحق. وروى أيضا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وروى أيضا في الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يولك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته من ذلك. يعني لازم الفرقة والاختلاف موجودة، لازم إخواني وتبليغي وجهادي وتكفيري، لازم داعش والقاعدة، ولازم نور وعدالة وحرية، ولازم سلفي، ولازم صوفي وجبري وقدري وأشعري. هذا موجود، هذا التفرق حاصل. طيب أنت ما المخرج من هذا؟ المخرج أنك تبحث عن سبيل النجاة. وما سبيل النجاة؟ الجماعة. ومن الجماعة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه، النبي والصحابة. طب كلهم يدعي ذلك، البينة عن المدعي. أنت بتدعي ذلك، هات البينة، هات البينة. أول بينة تترك جماعتك، تستطيع ألا تكون إخوانيا أو تبليغيا أو جهاديا أو تكفيريا؟ تستطيع هذا؟ لا، ما أستطيع. إذن أنت على خلاف منهاج النبوة. طب أنت يا شيخ لا تنتمي الجماعة؟ أنتمي الجماعة الأم، النبي والصحابة، أما غير ذلك لا. يعني أنت مش تبع السعودية؟ لا، ولا الشام ولا ليبيا ولا مصر ولا أي أحد. أنا أخذ الحق من قال به، من السعودية، من الشام، من مصر، من هذا العصر، من قبل هذا العصر. يعني ما عندكم عمل جماعي؟ لا، عندنا عمل جماعي، عمل جماعي. نحن ما جئنا هذا المسجد إلا بتنظيم جماعي، ولا أقمنا دورات إلا بتنظيم جماعي، لكن هذا التعاون على البر والتقوى، ليس حزبية، ليس تنظيما يرؤسه واحد ونرجع إليه ونبايع أو شبه نبايع ونضع الكتب وننتمي إلى فكر معين يقوله صاحب هذا الجماعة أو صاحب هذا الحزب، لكن نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على البر والتقوى، ننظم الدورات، ننظم الخطب، ننظم الدروس، ننظم كذا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما فيها إشكال. لكن هذا اسمه عمل حزبي الذي تفعلونه أنتم، هذا عمل إيه؟ عمل حزبي. فيقول لا بد من وقوع ذلك في الأمة. وكان يقول شيخ الإسلام وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال ابن ثبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. علق على ذلك العلامة الألباني العلامة ابن باز بقوله: ومن أعجب العجائب العظائم ومن حكمة الله أن وقع هذا النزاع والاختلاف وهذه الفرقة في القرن الأول. ولعل الحكمة في وقوع الفرقة في القرن الأول لنتعلم نحن كيف نتعامل معه وكيف النجاة. فالخوارج ظهروا في القرن الأول، والقدرية ظهروا في القرن الأول، والشيعة ظهروا في القرن الأول، كل هؤلاء ظهروا في القرن الأول. فكيف تعامل الصحابة مع الخوارج، وكيف تعامل الصحابة مع الشيعة، وكيف تعامل الصحابة مع القدرية، كيف تعاملوا؟ لو ما تعاملوا معهم لضللنا الواقع العملي في التعامل مع هؤلاء المبتدعة. لكن شاء الله عز وجل، وطبعا كانت هذه سابقة، يعني دائما الحرب لمن؟ الحرب لمن لم يعبد الله، الحرب للمشرك، الحرب لليهود النصراني، لكن الحرب لمن ينتمي لهذه الأمة، الحرب للخوارج، هذه كانت سابقة في عهد علي رضي الله عنه لما قاتلهم علي رضي الله عنه واتفق الصحابة معه على القتال، وكانت البركة في قتال الخوارج. إذن عرفنا أن المبتدعة يقاتلون، وعرفنا أن المبتدعة يتبرأ منهم ولا يحابون، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وعرفنا أن المبتدعة يشتد الإمام والأمير عليهم ولو بقتلهم جميعا في أخاديد، بيد أن السنة لم ترد بالحرق إنما ورد السنة بالقتل. يبقى عرفنا هذا التعامل، وإلا لبقي من يقول لك كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع ذلك حتى نتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء. يعني الآن يا أخواني بعض الناس يضيق صدره بالرد على المخالف ويعتبر هذه جريمة، وفين أدب الإسلام، وفين المحبة في الله، وفين وفين وفين، يعتبر مجرد الرد فقط يعتبره جريمة، أنت قد تجاوزت بها الحد المشروع. طيب كيف إذا كان بالقتل؟ كيف إذا كان القتل؟ طيب ولهذا قال سبحانه في البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب هي طائفة مؤمنة ولا لا؟ التي تقاتل طائفة داخلة في الإيمان ولا خارج عن الإيمان؟ داخلة في الإيمان، لكنها استوجبت القتال، فهم بغاء استوجب ذلك القتال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت في الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاد ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون اسمع كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره. فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري. يعني شوف الشيخ الإسلام بيقول إيه، بيقول فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي لا في الإثبات. يعني أنا من السهل أن أثبت لنفسي معتقدا، يعني أو أثبت لنفسي أو أثبت أن أنا على الحق وحيط بهذا الحق وكذا، لكن هذا من السهل، لكن ما عليه خصمي فإنني أتوجه إلى نفيه، لأن إحاطتي بما هو عليه صعب، فقد يكون الإحاطة بما أنا عليه سهلة، لكن الإحاطة بما عليه الخصم صعبة، لهذا يقع الأمر في الإيه؟ في النفي لا في الإثبات، في النفي لا في الإثبات، ما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، فأنت تنفي ما عند غيرك وتبطل ما عند غيرك. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، فعلل غضبه بأن الاختلاف في الكتاب هو كان سبب هلاك من قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا، يعني الاختلاف في الكتاب عينا وفي غيره في كل شيء نوعا. والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما أنه يضم الطائفتين جميعا كما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، والمعنى إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، يبقى لا يزالون مختلفين هؤلاء مذمومون، إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. ولهذا أهل السنة جماعة واحدة ومنهجهم واحد ومعتقدهم واحد، ما يختلفون في هذا. وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله أنزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ووصف اختلاف اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي لما وصف أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، يوم يطعن في غيره من أجل أن يعلو عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صدقة ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له. وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم، أنك تعمد إلى قوم الخصم فتبطله لحقدك عليه، وأنك تعمد إلى قول من تنتفع به فتنصره كقول شيخك مثلا فتنصره وترفعه، وكل هذا ظلم. طيب، ويكون سببه طارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، يعني إما يرجع إلى البغي والحسد والعصبية، وإما يرجع إلى أننا نختلف ولا نحرر موضع النزاع، فقد لا يكون بين قولينا خلاف لكننا لا نتصور مورد النزاع، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم، يبقى إما ظلم وإما جهل، إما ظلم فيوجب التعدي، وإما جهل فيوجب عدم معرفة حجة الخصم. ولا تحقيق موارد النزاع. والجهل والظلم هما أصل كل شر، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وذكر اختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، يبقى كل منهما معه حق. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان، كلها حق طبعا، والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك بما شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. علق ابن باز على هذا قائلا: كل نوع منها جائز، وكل نوع منها عبادة قربة. أنواع الذكر وأنواع القراءات وأنواع التأذين وأنواع الإقامة وأنواع التشهد وأنواع الاستفتاح. يبقى اختلاف التنوع كلها صور أتت بها الشريعة وهي صحيح، فأنت تستفتح بدعاء وأنا أستفتح بدعاء، نحن اختلفنا في الدعائين لكن اختلاف تنوع، أنت أتت به السنة وأنا أتيت بالإيه؟ بالسنة. طيب، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى سئل أسئلة متعلقة بهذا الأمر: ما صفة الأذان والإقامة والاختلاف فيهما؟ فأجاب الشيخ: شفع ووتر، أي يكبر أربعا في الأذان والإقامة، أو يوتر الإقامة ويشفع الأذان، كله ثابت من حديث بلال ومن حديث أبي محظورة، يعني أن أذاننا اليوم مثل أذان بلال، فلو أن إنسانا أذن بغير أذان بلال، أي زاد في الأذان أي في الترجيع، أي أتى بالشهادتين بخفض صوت ثم رفعهما بصوت مرتفع، فهو أذان صحيح لا بأس به. وكذلك شفع الإقامة، فالإقامة في حديث بلال فيها إيطار إلا التكبير وقد قامت الصلاة، أي في إقامة أبي محظور في مكة التي علمها له النبي صلى الله عليه وسلم كلها شافع. التكبير في أولها مثل أذان سواء، فالشهادة مرتين والحي على مرتين، وكلها شفع، كلها سنة وقربة. يعني يقول اختلاف الرجع في الأذان والإقامة رجع إلى الشفع والوتر، الشفع والإيه؟ والوتر. طيب، سؤال: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ أجاب الشيخ: الصواب أنها في الأذان الأول الذي هو قبل الإقامة. يبقى أذان أول باعتبار الإقامة، لأن هنا أذانين: أذان وإقامة، والأذان الذي هو عند الصبح هذا المعروف في الحديث الصحيح. يبقى الشيخ يصوب أنه في الإيه؟ في الأذان الأول الذي هو قبل الإقامة، يعني الأذان الثاني باعتبار الأذانين، يعني الثاني باعتبار الأذانين. يبقى أذان الصبح، أذان الصبح هو الذي فيه الصلاة خير من النوم. هل يجوز في الإقامة التكبير مرة واحدة الله أكبر؟ الجواب: ليس فيها تكبيرة واحدة، وإنما هي تكبيرتان، حتى في إقامة بلال، لأن بلالا أذن بأذان عبد الله بن زيد الذي رأوه في المنام، وكان مرتين في الإقامة في أولها وفي آخرها، ولكن سميت فرادة بالنسبة إلى أن الأذان أربع، فسميت فرادة لأن اثنين من أربعة بمثابة واحد من اثنين، أي لإفراد النسبي، أي إفراد نسبي، فهو أفراد باعتبار تربيع الإيه؟ الله أكبر. طيب، سؤال: ذكر بعض أهل العلم أنه ورد التكبير مرتين فقط في أول الأذان. الجواب: ورد في بعض الروايات التكبير في أول الأذان مرتين، لكن هذه الرواية ضعيفة، والصواب أن الأذان في الأول أربع مرات، كذا هذا كما رواه الخمسة في طريقة المحظورة، وهذا والمحفوظ في جميع أنواع الأذان والله أعلم. شوف استحضار الشيخ للأدلة وتحقيق الشيخ الحديثي. سؤال: طبعا ابن باز سبحان الله في فتواه رسوخ عجيب جدا وسهولة ويسر، ومسائل قد يختلف فيها الناس اختلافا عظيما جدا، والشيخ يقطع كده، يقطع بسهولة جدا. هذه ميزة الشيخ رحمه الله، علم سهل لكن قوي جدا، لهذا يعرف العلماء فضله. سؤال: الأذان الأول الذي ورد فيه التثويب كما في حديث أبي محظورة، هل يكون بعد طلوع الفجر؟ الجواب نعم بعد طلوع الفجر. السؤال إذا متى يكون الأذان الثاني؟ الجواب المقصود بالأذان الثاني الإقامة. سؤال هل هو الإقامة نفسها أو أنها تليه؟ الجواب بل هو الإقامة نفسها، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، أي أذان الفجر وأذان الإقامة. مثلما يقال في الأذان الأول بين يدي الخطيب فإنه الأذان المعروف، والأذان الثاني هو الإقامة. السؤال ماذا لو أذن ثلاثة أذانات، الأول والثاني والإقامة؟ الجواب هذا يصير ثلاثة، مثل الأذان في الجمعة بعدما أمر عثمان بالأذان الأول في الزوراء، والأذان الثاني بين يدي الخطيب، والأذان الثالث الإقامة. سؤال تقرير هذا بأن المراد بالأذان الأول ما بعد الفجر، جواب هذا جاء في حديث تقرير هذا بأن المراد بالأذان الأول ما بعد الفجر. يعني يا شيخ ما دليلك على أن الأذان الأول المراد به ما بعد الفجر وليس هو الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت؟ قال قد جاء في حديث أبي محذورة فقد سماه أول وهو لا يؤذن إلا بعد الصبح، لأن أبا محذورة كان يؤذن بعد الصبح وسماه أذان إيه؟ أول. علمه النبي أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، وما حفظ عنه أنه كان يؤذن في مكة في الأذان الآخر قبل الفجر. وجاء في حديث عائشة في الأذان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، كان النبي يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، صلى ركعتين قبل الإقامة، أي أنه كان يصلي ركعتين ثم يخرج. سؤال هل الأحسن ترك الأذان الأول الآن؟ الجواب لا نعرف الأذان الأول محفوظا إلا في رمضان، ودي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأذان الأول في سائر السنة ولا الأذان الأول في رمضان؟ لأن النبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال لا نعرف الأذان الأول محفوظا إلا في رمضان أذان بلال، ولم أرى ما يدل عليه في غير رمضان، وهل الأفضل تركه محل نظر وتأمل، وإذا لم يرد ما يدل عليه فالأفضل تركه. رحمة الله عليك يا بطل، هذا بطل سبحان الله، شوف تحقيق سهل على طول، سين جيم سين جيم سين جيم على طول سبحان الله. ولذا احنا قلنا لكم كثيرا يا اخواني ان قيمة درس ابن باز ايه؟ كانت قيمة الدرس في الاسئلة المباشرة والاستشكالات، انما تعليقات الشيخ كما مر معك تعليقات ايه؟ قليلة، لكن قيمة درس الشيخ في هذه المناقشات. اولا اللي بيسأل هذه المشايخ، يعني اللي بيسأل الشيخ طلبة الشيخ مشايخ. نعم الراجح هو كما قال الشيخ، يعني الراجح كما قال الشيخ بالنسبة للأذان فعلا لم يرد ما يدل عليه، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم وفي الأذان أيضا الراجح فيها أن الصلاة خير من النوم هي في الأذان الأول، يعني ما رجحه الشيخ هنا هو الراجح إن شاء الله، سواء في الأذان الأول هو أذان اللي بعد اللي هو أذان الصبح، من الصلاة خير من النوم هذه في أذان الصبح. نعم قال ابن تيمية رحمه الله ثم نجد لكثير من الأمة من ذلك من الاختلاف ما أوجب اختلاف الطوائف. طيب نقف هنا، شوف العثمين ماذا يقول، اي نعم نفس اللي قاله الشيخ. فنقف عند اختلاف التضاد احسن. قال شيخ الاسلام ثم نجد لكثير من الامه في ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم كاختلافهم على شفع الاقامه وايطالها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، انك تاتي انت لاختلاف التنوع فتحدث اقتتالا فيه مع ان كل وجه جائز. علق ابن باز على ذلك بقوله أي بعض الناس قد يبتلى بأنواع العبادات التي فيها اختلاف من باب التنوع فيفضي هذا إلى التعصب وربما أفضى إلى القتال بسبب الجهل. ما دام اختلاف تنوع فهذا جائز وهذا جائز، لماذا التنازع والاختلاف ولماذا البغضاء والشحناء؟ ما دام أن كلا النوعين جائز فالأمر واسع، سواء أذن بهذا أو بهذا أو أقام بهذا أو بهذا أو أتى بهذا في التشهد أو بهذا أو بهذه القراءة أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن هذا من جهل الناس وظلمهم، فالواجب على أهل الإسلام ألا يتنزعوا فيما أباح الله عز وجل ووسع به بل هذا جائز وهذا جائز، إنما اختلاف الأكثرية في بعضها. قال ابن تيمية: ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه، ويعني ومن لم يبلغ مبلغ الاقتتال فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يصل الأمر الاقتتال، لكن كونك أنت على مسألة مثلا عليها دليل وأنا على مسألة مثلا عليها دليل أو كذا، قد لا نقتتل، لكن يجد بعضنا في قلبه لبعض من الشحناء والبغضاء ما يقع به في محرم. علق ابن باز قائلا يقول: إن بعضهم يبلغ هذا المبلغ ولا يحدث قتال بينهم ولا شحناء كثيرة، لكن يكون في نفوسهم شيء لأنه يتعصب لقوم دون إيه؟ دون قوم. ومن اختلاف التنوع أيضا يقول ابن تيمية: ومنهما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك، ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا القول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما ومعنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنهما يكون طريقتان، ومنهما يكون طريقتين مشروعتين، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية. وأما اختلاف التضاد هذا نقف هنا عند اختلاف التضاد. يبقى اختلاف التنوع كل إيه؟ مصيب، وإذا كان كل يصيب فلا ينبغي الشحناء ولا البغضاء فضلا عن الاقتتال.